بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا مع القسم الثالث من الأقسام الذين استحقوا الفيئة، وتوقفنا مع الشطر الأول من ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم عندما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقولهم هنا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي من دعاء هذا الصنف الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم كذلك يقولون: ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غشا أو بغضا أو حقدا أو حسدا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لمن سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن سبقنا بالإيمان ولا ممن هم بين أيدينا من المؤمنين، أي لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من أهل الإيمان. هذا معنى هذا الدعاء: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: ذكر الله في الدعاء، أي في هذا الدعاء، نفي الغل عن القلب الشامل لقليل الغل وكثيره. ولا تجعل في قلوبنا غلا، جاءت نكرة ومنونة، هذا يشير إلى كل أنواع الغل، سواء كان غلا قليلا يسيرا أو كبيرا، الذي إذا انتفى ثبت ضده. إذا انتفى هذا الغل سيثبت ضده. وما هو ضد الغل؟ ما هو ضد الغل؟ الحب والنصح والرأفة والرحمة بالمؤمنين. قال: الذي إذا انتفى، أي الغل، ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. وهنا تأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى مدح وأثنى على هذا الصنف من الناس بمجرد الدعاء، يعني أثنى عليهم بمجرد أنهم دعوا ربهم بأن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. فكيف بمن ليس في قلبه غل أصلا؟ ما هو حاله؟ بل كيف بمن يحب المؤمنين؟ فإذن هي مراتب. هذا الصنف من المؤمنين من دعائهم أنهم قالوا: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فذكرهم الله سبحانه وتعالى مع هذه الأصناف الذين أثنى عليهم. فكيف لو كان أصلا لا يوجد في قلوبهم غل؟ وكيف لو كان أصلا في قلوبهم المحبة والموالاة والمودة والنصح والرحمة والشفقة لعامة المؤمنين؟ وهنا قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا، أصل الغل هو ما يجده الإنسان في داخله في نفسه من حرارة العطش والتحامل على غيره، ومعناه العداوة والحقد، حيث إذا رأى الإنسان خيرا أو فضلا لم يبلغه عند الآخرين فإن قلبه تبدأ الحرارة ويبدأ يغلي حقدا وغيظا حتى يحترق قلبه بنار الحقد والبغضاء والعداوة. هذا هو الغل. فالغل هو الحقد على شخص لأنه أدرك ما لم تستطع أنت إدراكه. إذا أدرك شيئا ما استطعت أنت إدراكه من فضل، من رزق، من وظيفة، من مكانة، من جاه، من محبة الناس له، تبدأ تتحرك في نفس هذا الإنسان حتى يزداد حرارة، فهنا الغل هو الحقد الناشئ عن هذه الحركة في القلب، وكذلك الغل هو كالرباط على العنق كما قال سبحانه مغلولا إلى عنقه. الغل في الحقيقة هو يخنق صاحبه قبل أن يؤثر وأن يضر غيره من الناس. لذلك هنا وقفة مهمة جدا، أن من عنده غل في نفسه على إخوانه المؤمنين فإنه يكتوي بنار هذا الغل أكثر من صاحبه، لأنه يصاب بالآلام فيشيب قبل أوانه، ويحصل له من أعراض الشيخوخة والأمراض المستعصية، يرتفع ضغطه ويصاب بالأمراض النفسية بسبب هذا الغل لإخوانه المؤمنين. ومن كان في قلبه غل لإخوانه لا يمكن أن يسعد ولا يأنس ولا يعيش مرتاحا، فهو عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. هذا حال الذي يمتلئ قلبه غلا على إخوانه المؤمنين. وهنا في جعل الغل في القلوب إشارة إلى أن القلوب هي مستودع ومحل المشاعر من حب أو بغض أو مودة أو جفاء، وأن هذه المشاعر التي تتولد منها الأقوال والأفعال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو محل ومستودع لهذه المشاعر، فإذا كانت هذه المشاعر نابعة من غل وحقد وحسد فينعكس هذا على الأقوال وعلى الأفعال. لذلك علاج الغل والحسد كما في هذه الآية وهذا التوجيه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من أهم الطرق التي يعالج بها الإنسان قلبه من أن يكون فيه شيء من الغل على إخوانه هو الدعاء، أن تدعو للإنسان الذي قد يقع في نفسك شيء تجاهه من الحسد أو من الغل، أن تكثر من الدعاء له، وأن تعلم هذا الأمر الثاني بأن ربك كريم وأن ربك جواد وأن ربك سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيك أضعاف ما أعطاه. إذا صار عندك يقين بهذه المعاني مع الدعاء فبإذن الله سيزول عنك هذا الشعور وهذا المرض الخطير. ثم هنا تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا. إذن المسألة تحتاج للتخلص من هذا الغل إلى الدعاء، تحتاج إلى دعاء وتحتاج إلى مجاهدة النفس والقلب. ثم قال سبحانه: ربنا إنك رؤوف رحيم. ختم هذه الآية لهذا الصنف من الناس بقولهم ربنا، أي يا ربنا، بمعنى يا الله استجب دعاءنا، فإنك ذو الرأفة العظيمة والرحمة الواسعة. وهنا كأنها بمعنى التعليل، أي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من مقتضيات الاستجابة هو أن الله رؤوف رحيم، أي إنك رؤوف رحيم، أي يا ربنا لأنك رؤوف رحيم فاستجب دعاءنا واصرف عنا هذا المرض وهذه الآفة. وقيل الرأفة أشد من الرحمة وأخص منها، ربنا إنك رؤوف رحيم، فالرأفة هي الرحمة الرقيقة، وقيل هي أرق الرحمة. فالتخلص إذن من الغل يكون لمن رأف الله به ورحمه. لذلك ختمت هذه الآية ربنا إنك رؤوف رحيم، فإذا رأف الله بعبده ورحمه فإنه يخلصه من هذه الآفة وهذا الجرم الخطير. وإذا خلص الله العبد من ذلك فلا يسلم الإنسان إلى نفسه فيكون أسيرا إلى هذه المشاعر البائسة وهذه المشاعر المريضة. وقيل كذلك في معاني الرأفة أن الرأفة أن يدفع عنك المضار بدفع الأذى ومنع العقوبة. هذا معنى آخر من معاني الرأفة، ربنا إنك رؤوف رحيم. الرأفة هي دفع المضار وعدم وصول الأذى إليك، أما الرحمة هي أن يوصل إليك المسار والأفراح والأمور التي تسعدك، أو أن يبدل العقوبة إلى مثوبة. هذا معنى آخر من معاني الرحمة. وهنا قال رؤوف الرحيم، تخصيص هذين الاسمين وهاتين الصفتين الكريمتين من صفات الله سبحانه وتعالى، ليستشعر بهما المؤمن مشاعر الرأفة ومشاعر العطف ومشاعر الرحمة والمودة والمحبة بإخوانه المؤمنين، لأن الذي في قلبه رأفة ورحمة سيضعف بمقدار هذه الرأفة والرحمة الغل والحقد والحسد في قلبه، فبقدر زيادة الرحمة والرأفة ستزول هذه المنغصات وهذه الأمراض وهذه الأكدار، فيصفى قلب العبد المؤمن على إخوانه المؤمنين. لذلك ختمها بهذه الخاتمة، قال ربنا إنك رؤوف رحيم. ورؤوف الرحيم هي من صيغ المبالغة، أي مبالغة في الرأفة ومبالغة في الرحمة. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فرحمته واسعة ورأفته عظيمة بعباده، ولما اتصف الله سبحانه وتعالى بذلك فحقيق بأن يجيب دعاء المؤمنين وسؤال السائلين. لذلك سلامة القلب من الضغينة ومن الحقد ومن الحسد أمر نادر وعزيز المنال، أمر نادر سلامة القلوب من الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، وكذلك أمر بعيد المرام، إلا على هذا الصنف من الناس، إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى ورزقه قلبا سليما ونفسا زكية ونفسا طاهرة تعف اللسان والقلب عن ما عند الآخرين من الأرزاق ومن النعم. لهذا امتن الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة بنزع الغل عن قلوبهم، فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقال تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فكم من مصلد وصائم وقائم بل ومنفق وقلبه يغلي غلا وحقدا وحسدا على كثير من إخوانه المسلمين، كم من إنسان يستطيع الصيام ويستطيع القيام ويستطيع النفقات ويبذل الأموال، بل قد يصلي في الصفوف الأولى وغير ذلك من أعمال الخير، ولكن لا يستطيع أن يعالج قلبه من هذا المرض، لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى صفاء لهذا القلب. لذلك الواجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من كمال وتمام الإيمان، وأن لا يحمل في نفسه الغل والحقد والحسد على إخوانه، فكل من حمل هذا المرض العضال خف نصيبه من الثناء من الله كما في هذه الآية، أو قد ينعدم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. وهذه الآية فيها توجيه مهم جدا بضرورة تعاهد القلب وتفتيش النفس من هذا الداء الذي قل من يسلم منه أحد، فإن وجد، يعني لو وجد شيء في نفسك في قلبك من الغل إخوانك، فألزم نفسك بالتقوى وأعلمها بأن فضل الله واسع، وأن فضل الله قد شمل البر والفاجر، شمل الجميع، فلو كان كل الناس في الجنة ما الذي يضرك؟ لا شيء. ولو كان جميع الناس في النار ما الذي ينفعك؟ لا شيء. فلذلك علامة الغل والحسد والبغضاء، فلابد أن نعالج قلوبنا. فالمؤمن الحقيقي الذي يعالج قلبه ويحب للمسلمين ما يحب لنفسه، وأن يدعو لهم بالخير وأن يدعو لهم بالتوفيق وأن يدعو لهم بالبركة وبالسداد، وفي مقدمة، وهذه مهمة جدا وذكرها جمع من المفسرين في هذه الآية، في مقدمة من لا يستحقون الوصف بالثناء في هذه الآية هم الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم. فالصحابة قوم شهد الله بعدالتهم وشهد لهم بالسبق ورضي عنهم، وهم خير القرون، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. فهل مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يسب، أو مثل عمر يسب، أو مثل عثمان يسب؟ ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان بغض المسلم العامي لأخيه المسلم العامي جريمة في ديننا ولا يجوز، فكيف بمن امتلأ صدره حقدا وعداوة وحسدا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم نقلت الدين وحملت كتاب الله، وهم الذين نقلوا الحق حتى وصل إلينا، فلهم الفضل على كل خير نقوم به وكل عبادة. لذلك الإمام مالك رحمه الله استنبط من هذه الآية الكريمة أن من يسب الصحابة رضوان الله عليهم ليس له في مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، لأن هذا الصنف الثالث. قال والذين جاءوا من بعدهم، وهذه صفاتهم، أنهم لا يكون في صدورهم غلا لإخوانهم المؤمنين، ومن باب أولى الصحابة. وهذا القول أيضا روي عن الإمام أحمد، وكذلك اختار هذا القول الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وأختم بهذه القصة. جاء وفد من العراق إلى علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي وعن أبنائه وذريته، يقول أتوني فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان، أي كأنهم تحدثوا عليهم بالسوء. فقال لهم هل أنتم من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قال لهم هل أنتم منهم؟ قالوا لا. قال فهل أنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قالوا لا. قال فإذا أنتم تبرأتم من الصنف الأول والثاني، فلستم ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال لهم اخرجوا فعل الله بكم وفعل. كيف أنهم استنبطوا أن من تنقص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستحق أن يكون من هذا الصنف الثالث، ويقينا سيكون من الصنف الرابع الذي سيأتي معنا بعد أن ننتهي من هذا الصنف. إذن بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية وهذا الصنف، وبقي عندنا وقفات وهدايات فوائد وتأملات وتدبرات في هذه الآية، نرجئها إلى درس الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.